السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. اليوم السابع من شهر الله، السابع من الشهر الخامس للعام 33 بعد 144. وفي هذا المجلس المبارك مع هذه الوجوه الطيبة المباركة نتدارس سويا حدثا من أعظم الأحداث. هذا الحدث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه أعظم مصيبة أو من أعظم المصائب، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته في، فإنها أعظم أو فإنها من أعظم المصائب. ولماذا كان هذا الحدث من أعظم المصائب؟ هذا الحدث كان نتيجة لمقدمات قبله. فإذا رأينا حال الناس قبل البعثة، ثم رأينا حالهم بعد انتشار نور الرسالة، رأينا تغيرا جذريا في التاريخ والجغرافيا، في علم النفس والأخلاق والاجتماع. ثم يفجأ المجتمع الإسلامي بحدث الوفاة النبوية. من باب المقدمة لهذا الأمر يقال: كان الناس في الجاهلية على ضلال في الاعتقاد وفي المعاملات وفي الكثير من الأخلاق. أما الاعتقاد فقد اتخذت كل قبيلة صنما تعبده وتخشاه وترجوه، تذبح له وتنذر له، وكان التشاؤم عندهم بالطير وأصوات الطير مشهورة. وأما في الأمور الاقتصادية فكان الربا قد ضرب أطنابه، وكان القمار تعمر به أنديتهم، حتى قال قتادة: كان الرجل يقامر على أهل بيته وماله، فيرى ماله وولده في يد غيره فيبقى حسيرا. وأما الأمور الاجتماعية فقد كانت الثأرات والانتقام والغزو بغير حق قد رفع أو كشف عن ساقه، فكانت القبيلة تقاتل جارتها سنين عددا، بل قد تطول المدة، وما حرب البسوس وداحس ببعيد. ذكر المؤرخون أن بعض الناس ولد في أثناء الحرب وشارك فيها لطول مدتها. وأما أمور الزواج والطلاق فكانت عبثا، كانت المرأة مهانة محتقرة، تؤد وهي حية، ويتشاءم بولادتها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة: بأي ذنب قتلت. كان الرجل في الجاهلية إذا قاربت امرأته الوضع أخذها إلى الصحراء، وأخذ معها مولدة، فيضع الرجل امرأته والمولدة في جانب ثم يذهب بعيدا، فإذا عالجت المرأة المولدة هذه الحامل، فإن وضعت ذكرا رفعته على يديها حتى يراه أبوه فيأتي هاشا باشا مستبشرا، وإن كان المولود أنثى حفرت لها تلك المولدة حفرة ثم وضعتها فيها ودفنت التراب عليها تلك المرأة التي نزعت الرحمة من قلبها. وقد تكون المسكينة مأمورة مقهورة بأمر الزوج. كانت المرأة في الزواج لا تستشار ولا يؤخذ رأيها، يزوجها وليها من شاء متى شاء كيف شاء. فإذا مات الزوج بقيت المرأة حبيسة عند أهل زوجها، إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا بقيت خادمة عندهم حتى تموت. الطلاق لا عدة له. كان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها، وهكذا ليس لها ميراث. بل بلغت الأنفة بالجاهليين أن المرأة إذا أصابها العذر الشرعي لا تؤكل، لا تشارب، لا تجالس، لا تخاطب، بل إن بعضهم ينصب لها خيمة خارج الدار تبقى المسكينة فيها حتى تنتهي عدتها، ثم بعد ذلك تمارس حياتها العادية في بيت زوجها. أما التعصب للأنساب والنياحة على الميت خصال جاهلية متجذرة فيهم. مع هذه الظلمات الحسية والمعنوية أذن الله بنور الرسالة، فجاء الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا بكما، تغيرت حال الجاهليين تغيرا جذريا، فتهذبت عقائدهم، فوحدوا الله وحده لا شريك له، وصلحت الأواصر بينهم بعد أن كانوا يستأثرون أصبحوا يؤثرون، سادت الأخوة مقام العداء، المرأة أصبحت أما لها حق البر، وزوجة لها حق المعاشرة بالمعروف، وفتاة لها حق التربية، وطفلة لها حق الرحمة. حرم الله كل ما يضر في الاقتصاد، في الاعتقاد والاقتصاد والأخلاق، فأبدل الله تلك الأمور بالحلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخره. هذه المقدمة الطويلة نقف بها عند ما الذي حدث مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. كان الناس في عهد النبوة إذا أشكل عليهم أمر تبادروا إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، إذا اختلفوا احتكموا إليه، إذا فرحوا أتوا إليه بشروه، إذا حزنوا أتوا إليه يشكون يستشيرونه. وكان عليه الصلاة والسلام كما قال ربه عنه: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الحياة الهنيئة الطيبة لا تستمر، سنة الله، لأن الموت لا بد منه، إنك ميت وإنهم ميتون. بينما كان الصحابة والناس في هذا المجتمع الإيماني ترامت الأنباء إلى مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه المرض، فتارة تساورهم الشكوك هل وقع أمر الله أم لا. المهم تسرب خبر بأنه قد مات، فانقسم الصحابة إلى أقسام ثلاثة. وأستميحكم عذرا في أن ما سأذكره من المواقف يتميز فيها رجل ظلمه بعض المؤرخين، ظلمته بعض كتب التاريخ، أظهرته بالرجل الضعيف، وهذا من سوء الفهم ومن سوء التعبير. هذا الرجل جعل الله سلامة الأمة على يديه، وله فضل على أمة الإسلام بما يسر الله عليه يديه من الخير. أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، لأن الرسل هم صفوة الله، وأفضل الناس بعد الرسل أصحاب الرسل الذين آمنوا بهم. أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فيكون الصديق أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الرجل كما قلت لكم أظهرته بعض كتب التاريخ، ومع الأسف بعض كتب التاريخ المدرسية القديمة، أنها الرجل الهين اللين. نعم صحيح، لكن هذا الوصف يكفي، هين لين رحيم كما جاء في السنة، أرحم الأمة بعد نبيها، لكنه الرجل الحكيم الذي يضع الأمر في موضعه. الشدة لها شدتها، والحزم له حزمه، واللين له لينه. شاهد المقال لما تسرب الخبر بموت النبي عليه الصلاة والسلام انقسم الصحابة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول صدق الخبر، لكن لهول الفاجعة ما أظهره أمام الناس، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله عنها الذين شاهدوه وتأكدوا أنه قد مات. والقسم الثاني مكذب بل ومهدد، وعلى رأس هؤلاء الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان يخطب الناس في المسجد ويقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وليرجعن وليضربن أعناق قوم منافقين. القسم الثالث شاك متردد، وهم الأكثر، هل مات أو لم يمت. إذن قسم تيقن بموته، وقسم كذب موته لعدم يقينهم، وقسم وهم السواد الأكبر شاكون مترددون. يبقى السؤال، أين سيد الصحابة؟ أين الصديق؟ ماذا كان موقفه؟ يقول التاريخ بأن الصديق كان ذلك الوقت أو ذلك اليوم في السنح، أو السنح عبارة عن ضاحية من ضواحي المدينة، فلما ترامت الأنباء إلى مسامعه رجع إلى المدينة. فلما دخل المدينة دلف إلى بيت ابنته عائشة. هنا وقفة تربوية منهجية، إذا جاءتك إشاعة وكنت معنيا بها فإياك أن تبني حكما على هذه الإشاعة حتى تتأكد من صحتها ويقينها. جاء الصديق فدلف إلى بيت عائشة، والعجيب أن الرواية تقول ورأى عمر يخطب الناس، ما كلم عمر وما عرج على عمر، لأن الأمر يحتاج إلى مقدمة حتى تكون النتيجة. فدخل الصديق بعدما استأذن إلى بيت ابنته عائشة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى وقد غطي وجهه، فكشف عن وجهه الشريف وقبله وقال طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. نستفيد فائدة ثانية، أن المشاهدة أبلغ من الخبر. قال عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلقى ألواح التوراة كانت مع موسى، فأخبره الله أن قوم عبدوا العجل. ما زال موسى عليه السلام مع ألواح التوراة، لكن لما رآهم بعينه ألقى الألواح من شدة الهول. ولهذا يقول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك، فما راء كمن سمع الخبر أبلغ. ولهذا لو قلت لواحد منكم هذه شهادتك أو هذه ترقيتك، فلان بن فلان ترقى إلى المرتبة الفلانية، ما يكتفي حتى يطلع، فتقول له: الآن أنا أقرأ عليك هذا الخبر معي. هو مصدق لكن في نفسه شيء، لا بد يطلع، لأن لذة الرؤية وقوة اليقين بالرؤية لا يعادل السمع، أو أقوى من السمع. فنستفيد عدم بناء أحكام على إشاعات. ثانية، فائدة ثانية: إياك وإياي وإيا كل أحد أن يروج إشاعة لم يتأكد من صحتها، قد تظلم بريئا، قد تبرئ متهما، قد تفسد ولا تصلح، قد تهدم ولا تبني، قد تفرق ولا تجمع. إياك، لن تتأسف على صمتك بل تتأسف على قولك. إذا كنت لا تعلم فالصمت محمود. فلا نتكلم أو نروج إشاعات دون أن نتثبت من صحتها. لما تيقن الصديق من الأمر خرج وتوجه إلى عمر. ماذا نستفيد؟ فائدة تربوية منهجية عند حصول الفتن. بدأ الصديق بعمر لما؟ لعلم الصديق أن لعمر فضلا وشأنا ومكانة وتأثيرا بين الصحابة. فإذا أخطأ أحد إخوانك أو أخطأ أحد من تحب، فبادر بالكلام معه إذا كان له تأثير على الناس قبل أن تكلم غيره، لأنه إذا تأثر وتغير أثر على من يسمعونه أو يجالسونه. فتوجه الصديق إلى عمر بعدما تيقن أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال: اجلس يا عمر. عمر مع شدة الفاجعة وعظم النازلة استمر، فقال أبو بكر: اجلس يا عمر، وعمر قد ما زال مستمرا، فقال: اجلس يا عمر. ما زال عمر مستمرا. ماذا فعل أبو بكر؟ هل قال: هذا صاحبي أتركه على خطأه ولا أشوه سمعته؟ لا، تركه، لأن المصلحة العامة والحق أحق ويتبع. أقبل أبو بكر على الناس وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تقول الرواية، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما سمع الناس أبي يتلو هذه الآية انصرفوا في الطرقات يتلونها كأنها لتوها نزلت. نستفيد عندما يحصل لأمة الإسلام فتن ومشاكل كما هو الآن، ليس هناك مخرج ولا منجأ ولا ملجأ إلا بالله تعالى وبما أمرنا الله تعالى به. ومهما أردنا مخرجا في غير معصية الله فإنما ننتقل من فتنة إلى أعظم منها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا كان موقفه؟ يقول: لما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية عرفت أنه الحق، فعقرتني قدماي فجلست. وهذا موقف يسجل من مواقف التربوية المنهجية، أن الإنسان متى ما بلغه الحق رجع مباشرة، بل وتقرب إلى الله برجوعه وجاهر برجوعه. فعمر ما قال: أنا لي شخصيتي عند الناس ولي مكانتي عند الناس فلو تراجعت خفت شعبيتي، كلا ولا لعل، بل أولئك قوم يتسابقون إلى مرضات الله تعالى وطاعته، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. فعمر مباشرة غير قناعته ونبذ رأيه وتبع الصديق بالحق الذي معه. هذا موقف. إذن حسم الصديق خبر الوفاة النبوية، والأمة ما تزال كما قال عروة بن الزبير وقت الوفاة كانت فتنة عظيمة. يقول عروة بن الزبير: أصبح المسلمون بعد وفاة نبيهم، اسمع إلى هذا الوصف البليغ العظيم، أصبح المسلمون بعد وفاة نبيهم كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة في الأرض المسبعة، سباع مسبعة ليس لها راعي، لقلة عددهم وكثرة عدوهم وفقد نبيهم، اجتمعت كلها عليهم. الشاهد أن الصديق بفضل الله ثم بقوة علمه وشخصيته قاد الأمة وقاد السفينة من هذه القضية إلى بر الأمان. جاءت القضية الثانية وهي مكان الدفن، أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأنصار قال يدفن في المدينة آويناه ونصرناه، وبعض المهاجرين قال يدفن في مكة في موطن آبائه وأجداده. المنافقون كما قال التاريخ اشرأبت أعناقهم حول المدينة مع المرتدين، ينظرون هذا الخلاف أن يستفحل، ولا بد من فيصل ولا بد من فصل. ما الذي حصل؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما اختلف الصحابة في أمر وتنازعوا فيه إلا طار الصديق بفصاله وخطابه. جاء أبو بكر إليهم: ما شأنكم؟ قالوا: دفن النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفنا مع إخواننا أين يدفن. فقال رضي الله عنه: سمعته يقول يدفن النبي حيث قبض. فأزاح الخلاف ورفع الشقاق، فأزاحوا فراش الرسول عن مكانه وحفروا له في المكان الذي مات فيه. ولهذا قال أهل العلم في خصائص الأنبياء أنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، وأن الأرض لا تأكل أجسادهم، وأنهم أحياء في قبورهم يصلون، وأنهم يخيرون عند الموت. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه قاد السفينة مرة ثانية إلى بر الأمان، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه بنص الحديث. فنستفيد أنها عند النوازل لا ملجأ للأمة إلا بالنصوص الشرعية وفقه النصوص الشرعية، أما مجرد العواطف الجياشة والتحمسات الغير منضبطة بأداب الشرع فإنها تزيد الفتن اشتعالا والنار لهبا. الموقف الثالث: من يتولى أمر الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب بعض الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة، فبلغ بعض المهاجرين خبرهم، فذهب بعض المهاجرين إليهم وجها إلى وجه، بعض زعماء الأنصار وبعض زعماء المهاجرين في سقيفة بني ساعدة. وتحت سقف هذه السقيفة سيصدر أعظم قرار تاريخي بعد النبي عليه الصلاة والسلام: من يتولى أمر الأمة. تخيل لو ما اتفقوا كان إلى الآن سنجني ضررها، لكن الله قيض لهذه الأمة رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسيدهم ذاك الوقت الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. تقول الرواية: قام سيد الأنصار يخطب يذكر فضائل الأنصار وما لهم، ثم قال: منا أمير ومنكم أمير. عمر بن الخطاب يقول: زورت في نفسي مقالة، في القاموس زورت أي هيأت وحسنت. فلما فرغ خطيب الأنصار قمت فلحظ للصديق بعينه، مجرد أن الصديق لحظ عمر بعينه قال عمر: فجلست وكنت أداري منه بعض الحد، يعني نظرة الصديق إلى عمر هاب منها عمر، فجلس عمر أدبا وهيبة واحتراما ومعرفة لقدره عند قدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فقام الصديق قال عمر فتكلم، وكان من ضمن ما قال: يا معشر الأنصار، ما ذكرتم من فضل فأنتم له أهل. ثم ذكر بعض فضائلهم، ثم ذكر أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الصديق: وقد سمانا الله، أي المهاجرين، الصادقين، وإن هذا الأمر في قريش. قال عمر: فوالله ما ترك أبو بكر كلمة في نفسي إلا قال مثلها أو أحسن منها. وهنا وقفة تربوية منهجية. إذا خالفك أخوك وهو يرى أنه على حق فتلطف معه ببيان الحق، فإن ذكر له فضلا فأقره على فضله، بل واذكر ما له من الفضائل الأخرى، لكن الحق أحق أن يتبع. قال أبو بكر، قال عمر: فلما فرغ الصديق أخذ بيدي وبيد أبي عبيدة وقال: قد رضيت لكم. يقول أبو بكر: أحد هذين الرجلين، يعني يا عمر أو أبو عبيدة، بايع أيهما شئتم. قال عمر: والله لئن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فحسم الله، فقال عمر: أبسط يدك يا أبو بكر. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر، ثم بايعه سائر الصحابة، فسلم الله أمر الأمة بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. تقول عائشة: والله لقد نزل بأبي يوم الردة ما لو نزل بالجبال الراسيات لهدهدها. ويقول علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين برجلين، أحمد يوم المحنة وأبو بكر يوم الردة. الشاهد: هذه الفتنة قاد الصديق سفينتها إلى بر الأمان. جاءت الفتنة التي بعدها، جيش أسامة أين يوجه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جهز الجيش وأمر أسامة رضي الله تعالى عنه بقيادة الجيش. فطلب بعض الصحابة أن يقاتل، أن يغير أبو بكر أسامة إلى قائد آخر. أسامة كان صغير، فجاءوا إليه وانتدبوا عمر يكلم أبا بكر لعلم الصحابة بمحبة أبي بكر لعمر. فلما جاء عمر وكلم أبا بكر، أولا كلمه في عدم قتال المرتدين، فغضب الصديق على عمر. هنا وقفة: هل أتنازل أو تتنازل أنت عن حق إذا وافقك أصحابك في أمور كثيرة فيها حق؟ لا، الحق لا تنازل فيه ولو بكى من أمامي. الحق لا بد من إقامته إما لك أو عليك. أخذ الصديق بلحة عمر وقال: رجوت نصرتك فجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ثم ذكر كلام المشهور وقال: لا بد أن أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فشرح الله صدري لما شرح صدر أبي بكر. نستفيد أن الإنسان إذا ناقش إخوانه في الفتنة وكان قصده الحق وعلم الله أن قصده الحق، فإن الله يشرح صدره للحق ويدله للحق. أما إذا كان قصده يتعصب إلى فئة أو يتحزب إلى زيد أو إلى عمرو، فإن هذا لا يزيده إلا ضلالا وانحرافا. فسلم الله أمر الأمة وقاد الصديق السفينة مرة الخامسة أو سادسة إلى بر الأمان. جاءت فتنة أخرى وهي أسامة، تأمير أسامة. كأن بعض الصحابة قال: أسامة في عمر أولادنا فكيف يتأمر علينا؟ لكن الصديق لم يتنازل، عنده نص شرعي وسنة إقرارية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره. فأسامة لما سمع الكلام بأدبه وورعه أراد أن ينزل من الراحلة، وقال: أبو بكر أمر بالبقاء ثم أخذ أبو بكر بناقة أسامة، أخذ زمامها يقود الراحلة الصديق بثقله وشخصيته وهيبته، يقود الناقة وأسامة بن زيد عليها. فأسامة بأدبه وحيائه أراد النزول، فقال الصديق: والله ما أنت بنازل وما أنا براكب، ليقرر أنه لا مناص عن اتباع السنة، وأن من لزم الهدي النبوي في الفتن فإنما يلزم طريق النجاة ويقود الناس إلى طريق النجاة. فسار أسامة وانتصر الجيش ورجع. الشاهد، هذه المواقف تسجل في تاريخ أبي بكر خاصة وسائر الصحابة عامة. ومن الدروس والعبر أنه لا مخرج لأمة الإسلام مما يصيبها من الفتن، أيا كانت الفتن، سياسية، اقتصادية، تعبدية، أيا كانت، لا مخرج لها إلا بالعلم الشرعي. ثانيا، أن التعصب لحزب أو فئة أو طائفة بغض النظر عن الدليل الشرعي فإنه يقود الأمة للمحرقة والمهلكة الحسية والمعنوية. ثالثا، أن طلب المخرج لأمة الإسلام من الفتن في غير هدي بغير منهج السلف الصالح الذين هم أدرى الناس بالتنزيل، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، فإنما إذا خلفنا منهجهم فإنما نزيد الفتن استعارا والنار لهبا وشرارا. رابعا، أن من أسباب اتساع دائرة الفتن عدم تفريق الناس بين من يسألون، بين العالم وغير العالم. وركزوا أيها الأكارم، وأختم بعد قليل، ركزوا على هذه النقطة. من أسباب الفتن وكثرة التناحرات عدم التفريق في مجتمعات المسلمين بين العالم الرباني وبين غير العالم، من شاعر أو واعظ أو صحفي أو قاص أو قارئ. العالم له وزنه، وتعبدنا الله بسؤاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أدرى الناس بالفتن، قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء الكافرين. أما غير العلماء ما عرفوا الشيء هذا. وقارون لما خرج في قومه اختلف فريقان، فريق قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، تمني، وفريق قال: ويلكم، تهديد. من قال ويلكم؟ قال الذين أوتوا العلم. والنتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس الجهال، أما العلماء موقفهم ثابت. إذن عدم التفريق بين العالم وغير العالم من أعظم أسباب الفتن في العالم الإسلامي، لأن العالم المسلمين يثقون في هذا الرجل لتلاوته، لشعره، لخطابته، لقلمه السيال، لبلاغته، كل هذه نعم، لكن لا تشفع له أن يفتي. فالناس يحبون الخير، يسأل هذا الواعظ، هذا الشاعر، هذا القاص، هذا الكاتب، فإذا أفتاهم صدقوه. وكان الواجب عليه والمفروض عليه أن لا يتكلم إلا فيما يعلم. أعطاك الله شعرا، أعطاني الله قلما، أعطاك الله فصاحة، هذه نعم، قد يجمع الله للشخص بين العلم والفصاحة والشعر، هذه منح ربانية وعطايا إلهية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. إنما الشأن في عدم التفريق بين العالم الذي يفقه النصوص ويفقه الواقع بناء على النصوص، لكن مجرد أن الإنسان يستفتي في دينه كل أحد، لا. إذا أردت أن تبني بيتا، أو أنا أردت أن أبني بيتا، هل نذهب إلى الجزارين؟ هذا جنون سفه. إذا تعطلت سيارتي أو سيارتك، هل نذهب إلى المخبز؟ هذا سفه وخارج عن دائرة العقلاء. إذا أردنا أن ننشئ مزرعة نبذر فيها، هل نسأل أهل الرياضيات؟ أبدا، كل إنسان له تخصص. لكن العلم، أو عفوا الفتية، لها أهلها. فاسألوا أهل الذكر
فالصحابة رضي الله عنهم بهذه الفتن قاد الصديق سفيرتهم إلى بر النجاة. لما؟ بما؟ بالعلم الشرعي. لما؟ طلب لمرضات الله تعالى. كيف؟ على أفق ما يرضي الله ويرضي نبيه عليه الصلاة والسلام. الدروس والعبر كثيرة، وما ذكرت إلا قليل من كثير، والجميع إن شاء الله يعرف كثيرا مما لم أقله. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح تعليم المسلمين وإعلام المسلمين وسياسة المسلمين واقتصاد المسلمين وجميع شؤون المسلمين، وأن يجمع المسلمين على كلمة التوحيد، وأن يجعل بلادهم عامرة بالتوحيد والسنة وأهلهما، نابذة للشرك والبدعة وأهلهما. كما أسأل الله أن ينصر ضعفاء المسلمين من أهلنا في سوريا وفي دماج، وأن يرحم موتاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزة، ومن بعد مهانتهم كرامة، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجعل بلادهم عامرة بالخير من خير الدين والدنيا، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم حسن أدبكم واستماعكم وإنصاتكم، وأستميحكم عذرا من طيلة الوقت، وكما عودتموني صدوركم واسعة لقبول العذر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.